بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا في باب الطهارة الاستنجاء وقضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة. نعم، الجمع بين الاستنجاء والاستجمار مشروع وقد استحبه كثير من العلماء، وبالأخص إضافة الاستنجاء إلى الاستجمار، الاستنجاء والاستجمار. أما إذا استنجى فلا يشرع أو لا يستحب له أن يستجمر، ولكن إذا استجمر يستحب له أن يستنجي لمزيد الإنقاء، لمزيد الإنقاء، ويشرع له الاقتصار على أحدهما. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، ولا اتجاه قبلة ما أمكن، وسيما غير ستار أو بنا، واستنق وترا لا بروثة ولا عظم، وكل ذي احترام نقلا، لا تتمسح أو تمس باليمين، فقد نهى عن ذا رسولنا الأمين. الشرح: بعد أن ذكر حكم الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة، إزالة أثر النجاسة أو الأذى بالحجارة أو الماء، هذا هو الاستنجاء والاستجمار. وذكر بعض آداب قضاء الحاجة، تابع قائلا: ولا اتجاه قبلة ما أمكن، أي من جملة الآداب، آداب قضاء الحاجة، ألا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولا يستدبرها، وبالأخص في غير البنيان، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته فلا يكون متجه إلى القبلة، لا فيما يستقبل ولا فيما يستدبر، ولكن يشرق أو يغرب جهة الشرق والغرب، لا جهة الشمال والجنوب. طيب، بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. ثم ساق حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، الغائط هو المكان المنخفض من الأرض ثم استعمل لما يخرج من الإنسان من باب الاستعارة، وتسمية الشيء بالمكان، تسمية الشيء بمكانه. قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أي لا تكون القبلة من جهة وجهك ولا أيضا من خلفك، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله، ينحرف هو بنفسه ويستغفر الله تبارك وتعالى. طيب، هل هذا الحديث على عمومه؟ هل هذا الحديث على عمومه أم قد دخله التخصيص؟ سنجيب إن شاء الله. قال: الصحيح أنه قد خصص هذا العموم بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وفي رواية مستدبرا الكعبة، مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. دعونا ننظر ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند هذا الحديث كما في فتح الباري المجلد الأول صفحة 245. قال: الجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وأبو خزيمة وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد: كان رسول الله ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبلا القبلة. طيب، الخلاصة أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: التحريم مطلقا، سواء كان ذلك في الفضاء أو في البنيان، نعني في الفضاء يعني خارج البيوت، أو في البنيان أي في البيوت، هذه الحمامات الموجودة اليوم سواء في البيوت أو الأماكن الخاصة. ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وداود الظاهري، ورواية عن الإمام مالك ذكرها ابن العربي المالكي وغيرهم رحمهم الله. القول الثاني، ألخص لكم الآن الأقوال، أن هذا النهي خاص بالفضاء أو خارج البنيان، وأما البنيان فإنه قد نسخ هذا الحكم، بمعنى أن المراحيض إذا كانت في البنيان فلا إشكال أن تكون إلى أي جهة كانت لأنها قد سترت ولم يصبح هناك علة ولا نهي لاستقبال القبلة أو استدبارها، جمعا بين الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهانا هو نفسه قد رؤيا داخل بيته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وعلى هذا القول ذهب جماهير العلماء، الشافعي ومالك وإسحاق وغيرهم من الأئمة، وهو أعدل الأقوال كما قال الحافظ ابن حجر. ومنهم من رأى الجواز مطلقا، وهذا قول لداود الظاهري وربيعة ويذكر عن عروة وعائشة كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. الجواز مطلقا سواء في البنيان أو في غير البنيان. إذن هذه ثلاثة أقوال: القول الأول التفريق بين البنيان وبين غير البنيان، وهذا قول الجماهير. الثاني التحريم مطلقا، هذا قول أبي حنيفة وداود الظاهري. القول الثالث الجواز مطلقا. إذن الأقرب وأعدل الأقوال هو التفريق بين البنيان وغير البنيان جمعا بين الأحاديث. نعم، له قولان. الذي رأى التحريم من الظاهرية ابن حزم وليس داود. داود ممن يرى الجواز مطلقا، وممن يرى التحريم مطلقا من الظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى. قوله: والسنق وترا لا بروثة ولا عظم وكل ذي احترام نقلا. استنقي من النقاوة التطهر، وترا أي الاستجمار يكون وترا كما قد قدمنا في درس البارحة. وخلاصة ذلك أن الإيتار واجب. قال حافظ رحمه الله عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح المجلد الأول صفحة 257: قوله بثلاثة أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. طيب، إذا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة الأحجار هل يزيد؟ نعم يزيد، ويستحب له أن تكون الزيادة وترا، إما ثلاث وهذا الواجب، وإذا لم يحصل الإنقاء زاد إلى الخمس إلى السابع إلى التسع، مش يكون ماذا؟ وترا، استحبابا. نعم، كما نص عليه هنا قال: وليس بواجب، ليس بواجب لزيادة. الزيادة في نعم في حديث أبي داود وهو حسن الإسناد، لأن فيه ومن لا فلا حرج، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. إذا كانت هناك حجر كبيرة لها ثلاثة أطراف مثلا، فكل طرف منها يجزئ عن حجرة مستقلة، فهنا كأنه استجمر بثلاثة أحجار. أما وليس لها إلا طرفا واحدا فلا يجزئ ذلك، لأنه لا يحصل الإنقاء بمرة واحدة، لا تحصل الإنقاء بمرة واحدة، لابد أن تكون ثلاث مرات فما فوق. قال: والنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم. وردت العلة في ذلك في حديث عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، أي لما جاءوا الجن يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الجن منهم نذر منهم طلبة علم، أنهم دعاة إلى الله عز وجل وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الجن مثل الإنس، الإنس منهم الطيب ومنهم غير الطيب، منهم المستقيم منهم المعوج، وهكذا من الجن، لكن الشر في الجن أكثر، والأصل فيهم الشر والأغلب فيهم الشر، والمستقيمون منهم قليل جدا، ولكن يوجد منهم مستقيمون وطلبة علم وحفظة قرآن ودعاة إلى الله، يوجد ما يدركم معنا طلاب الآن يستمعون الدرس من الجن، ما يمنع، هل يوجد منك مانع؟ ما يوجد مانع، إن شاء الله يطلبون العلم يكونون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ينفع الله بهم. قال: سألت عبد الله بن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير. إيش معنى استطير؟ يعني طار، خلاص عرج به كما عرج بعيسى بن مريم. قال: استطير أو اغتيل أو أحد اغتاله، لأنهم فقدوا التمسوا النبي فلم يجدوه. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جائم من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال: أتاني داعي الجن. أتوه مجموعة من الجن يدعونه، يأتي إليهم يعلمهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس، ولا إلى الإنس فقط؟ إلى الجن والإنس. قال: فذهبت معه، مع الداعي الذي أتى فدعاه، أتاه في صورة إنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفه، والجان قد يتشبهون، أعطاهم الله قدرة على التكيف، يتكيفون بصورة إنسان بصورة حيوان بصورة قطط بصورة كلاب، عندهم قدرة على التكيف، وأكثر ما يتكيفون بالأجساد الخبيثة والرديئة كالثعابين والحيات والعقارب والكلاب والقطط، يتكيفون بهذه الكيفيات. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت، إذا رأيت ثعبان في البيت أو حية لا تذهب تقتلها مباشرة، انذرها، انذرها 3 أيام وحذرها، أحرج عليك ألا تظهري بعد اليوم، أحرج عليك إن كنت من الجان ألا تظهر علينا أو نحو ذلك، فإن ظهر بعد 3 أيام اقتله فإنه قد يكون جنيا فتقتله فيؤذيك. هنا قصص كثيرة، بعض من قرئ عليه وبه مس قالوا: ما لك؟ قال: أنا منتقم منه. لماذا؟ قال: قتل أبي أو قتل أخي. كيف قتل أبي؟ قال: كان أبي تشبه بصورة ثعبان أو وزغة أو نحو ذلك فقتله، فإذا هو أبي. أخبار كثيرة في هذا الباب. فأنت تنذر حيات البيوت، تنذرها. خاصة الحيات، أما الوزغ تقتلها مباشرة، إنها فويسقة تقتل في الحل والحرم، لكن الثعابين العقارب الحيات في البيوت هذه تنذر. قال: فدعوت، طيب، فأجبت وذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم، أي الجني يري النبي صلى الله عليه وسلم الآثار، آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، قالوا: يعني اجعل لنا زادا. قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. إذن العظم الذي يسمى عليه الله سبحانه وتعالى يقع في أيدي الجان لحما طريا هنيئا، يأكلونه أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة علف لدوابكم. عرفتم ما هو البعر؟ الروث، حق الأغنام والأبقار، هذا البعر، هذا علف للدواب، للدواب الجن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. إذن عرفتم لماذا نهينا عن الاستنجاء بالعظم والروث؟ لأنه زاد إخواننا من الجن، طعامهم وطعام دوابهم، طعامهم وطعام دوابهم. والحديث صحيح، رواه الإمام مسلم. قوله: وكل ذي احترام نقل، يعني لا تتمسح وتستجمر بأي شيء له احترام، كالورق المكتوب، أو ما يتصل بالحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به، فلا يجوز استعماله في الاستجمار، لأن له حرمة أشبه بالطعام. آخر بيت نأخذه هنا في هذه الليلة إن شاء الله، قوله: لا تتمسح أو تمس باليمين، فقد نهى عن ذا رسولنا الأمين، أي عند الخلاء لا تتمسح بيمينك. اليمين للطيبات، أكل شرب للطيبات، للتناول، للعطاء، للأخذ، تعطي بيمينك وتأخذ بيمينك وتأكل بيمينك وتشرب بيمينك، هذه للطيبات. الشمال لإزالة الأوساخ والأقذار، للامتخاط، لإزالة القذر ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. البعض تجده يأتي إلى سفرة الطعام يأكل باليمين ويشرب بالشمال، شغال بجميع الجوارح، ما بقي إلا يشغل الرجلين وتشتغل كلها. خفف على نفسك، كل بيمينك واسترح قليلا بعد أن تلعق أصابعك، وإذا احتجت أن تتناول الشراب تناوله، لكن تشتغل بجميع الأعضاء، اليمين تشتغل والشمال تشتغل؟ لا. إذا كان في آثار الطعام العق أصابعك، ولأن يتسخ الإناء أفضل من أن تتسخ دينك وعقيدتك. وهناك طريقة قريبة، وهي أنك تتناول أو تتكئ بالشمال ويكون الشرب باليمين، تضع الإناء، إذا خشيت أن يتسخ الإناء تضعه على الشمال، ثم يكون الشرب ماذا؟ باليمين. يكون الشرب باليمين. أهم شيء ألا تشرب بشمال. طيب أسألكم، بعضهم يشرب الدخان بشماله، إيش رأيك؟ ولا قد هو حرام؟ يقول لك قد ولا حرام، خليه بالشمال بس. لا تشرب بالشمال، لا تجمع ظلمات بعضها فوق بعض، لا تشرب بشمالك، لا شيئا مباحا ولا شيئا محرما، فإنه تشبه بالشيطان. فإذا كما سمعتم الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. إذن يكون التمسح من الخلاء بالشمال، التمسح بالشمال، ولا بأس أن يصب الماء في اليمين، والتمسح يكون بماذا؟ بالشمال، ولكن اليمين تكون للصب أو تناول الحجر بيمينك أو نحو ذلك، ولكن مباشرة التمسح يكون بالشمال. طيب، خلاصة الدرس ماذا أخذنا من مسائل؟ أخذنا عدم استقبال القبلة ببول أو غائط أو استدبارها، وقلنا أن هذا في غير البنيان، وأما في البنيان فإن الأمر واسع في ذلك. وأخذنا مسألة الاستجمار وترا، وأنه يكون أقل شيء بثلاثة أحجار، وإن زاد يزيد وترا. إذا لم يحصل الإنقاء. وأخذنا عدم جواز التمسح بأي شيء له احتراق، أوراق العلم، أوراق مكتوبة، نعم، أو قطع من القماش محترمة يستفيد الناس ينتفع بها. وأما المناديل والخرق والأخشاب أو نحو ذلك فلا بأس. وأخذنا مسألة عدم التمسح باليمين، فقد نهى عن ذا رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.